الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآية وما بعدها أي الآية 104 و105 هذه الآيات الثلاث فيها بيان فوائد صدقة الأموال ومنافع هذه الصدقة، ففيها بيان فوائد صدقة المال ومنافعها والحث عليها وعلى التوبة لمن قصر في الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه. وعند ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة أن أبا لبابة وأصحابه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله، وكان أبو لبابة قد تأخر عن غزوة تبوك، يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا هذه الآية فيها معنى الزكاة ومعنى الصدقة، ففيها معنى الزكاة ومعنى الصدقة، وهذه الآية دليل واضح أن الذي يأخذ الزكاة من الناس هو الإمام ونائبه أو نائبه. فلذلك الزكاة ليست مسألة فردية ترجع إلى ضمائر الناس، من أدى الزكاة فهذا أمر حسن ومن لم يؤدها فلا شيء عليه أو فهذا يؤثم بينه وبين ربه، لا. فالزكاة في الإسلام نظام دولة، يعني نظام أخذ الزكاة ودفع الزكاة وتوزيع الزكاة ليس نظاما راجعا إلى الأفراد، بل نظام يرجع إلى الدولة. هناك قسم العاملين عليها، قسم العاملين عليها وظيفتهم جمع أموال الزكاة وتوزيعها بالطريقة الصحيحة. فالله عز وجل قال خذ من أموالهم، الأمر للنبي والأمر لكل من يتولى أمر المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر للنبي والأمر لكل من يتولى أمر المسلمين بعد النبي. وذكرنا الشبهة التي استدل بها مانعو الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بهذه الآية فقالوا إن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، والنبي انتقل لرفيق الأعلى غادر الدنيا خلاص ذهبت الزكاة بموت النبي، فاستدلوا بهذه الآية أن الزكاة سقطت لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، ولكن بينا أن هذا يرجع إلى النبي أو إلى إمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم، قال المفسرون في هذه الآية خذ من أموالهم، من دخلت على الأموال للتبعيض، خذ من أموالهم، من دخلت على الأموال للتبعيض، لأن الصدقة المفروضة ليست جميع المال، لأن الصدقة المفروضة ليست جميع المال وإنما هي جزء منه، فلذلك قال من أموالهم. نعم الفرض في الزكاة إنما هو جزء من المال وليس جميع المال، يعني أنت لما يكون عندك 10,000 الزكاة على كل 1,025 دينار اللي هو 2.5% ربع العشر، على كل 1,025 دينار 10,250 دينار، هل هذا كل المال 250 دينار؟ لا، هو بقي عندك أنت من 10,000 بقي عندك 9,750 دينار. فبعض الناس سبحان الله ينظر لما أخذ منه ولا ينظر لما بقي معه، ينظر لما أخذ منه في الزكاة في الصدقة، ينظر لما أخذ منه، ينظر لما دفع لا ينظر لما بقي، فربما تجد يعظم هذا 10,250 دينار زكاة كثير 250 دينار، طب واللي بقي 9750 دينار، هذا مش كثير؟ ربع العشر لله هذا كثير؟ فبعضهم يستعظم القليل الذي هو قليل فعلا، نسبة الزكاة قليل. حتى بالنسبة أقول لكم للنظام الضريبي العالمي، نظام الضرائب العالمي، هذا نظام المكوس العالمي، نظام فيه تعدي على الناس، فيه ظلم. الزكاة فيها رحمة يا إخواني، الزكاة فيها رحمة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأجل هذا مشروعية الزكاة. وحتى الغني لا يتضايق بالزكاة، لأنه يعلم أنه سيسد حاجات المجتمع عندما يدفع الزكاة. وكم نسبة الزكاة يعني عندما تؤخذ منه؟ 10250 دينار لا شيء بالنسبة لما يؤخذ من الضرائب العالمية التي هي النظام العالمي، لا شيء. 250 دينار بالنسبة ل10000، وهكذا من أموالهم، من البعض. هذه تبعيضية، هذه تبعيضية. كذلك زكاة الزرع والثمار، كذلك زكاة السائمة، يعني في الغنم، في كل 40 شاة، في كل 40 شاة واحدة زكاة، عنده 40 شاة عليها زكاة واحدة، شاة واحدة فقط. انظروا بقي له 39، يعني حتى ما في جور على صاحب الغنم أو الشياه، لا يوجد جور عليه على صاحب الأنعام. ذلك سبحان الله أخطأ كل الخطأ من قال إن الإسلام بمشروعيته أو بأمره بالزكاة يعزز نظام الاشتراكية في الإسلام. نظام الاشتراكية، إيش يعني الاشتراكية؟ يعني الناس يتساوون في الأموال، رأس مالية لا، الأموال تحصر في الأغنياء والفقراء فليذهبوا إلى الجحيم. الرأس مالية تقول أناس يموتون من التخمة وأناس يموتون من الجوع. الاشتراكية بقول لا، ممنوع يكون في المجتمع فقير وغني، الكل متساوي. فصنف بعضهم لأجل هذا المعنى اشتراكية الإسلام، كتابا سمى اشتراكية الإسلام. وآخر قال اشتراكية أبي ذر، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. فرق يا إخواني بين نظام اقتصاد الإسلام وبين الاشتراكية. يعني حتى إذا بنوصل اشتراكية الإسلام، خلينا نقول نصرانية الإسلام، يهودية الإسلام، خلاص إحنا إلنا نظام مستقل يا إخواني في الاقتصاد نفتخر به. فلا يوجد عندنا أن يبقى الغني غنيا والفقير يموت جوعا، لا، هذا مش عندنا في الدين. ولا يوجد عندنا كذلك أن يتساوى الغني والفقير في المجتمع فيكون رأس مال الغني كرأس مال الفقير، وأن الفقير يملك سيارة والغني يملك سيارة، وممنوع يملك الغني أكثر من سيارة، ويملك أرض واحدة وممنوع يملك الغني أكثر من أرض، لا. هذه الاشتراكية، هذا لا يوجد عندنا في الدين. الدين الغني يبقى غنيا والفقير نسعى لإزالة فقره، لكن الغني يبقى غني. يعني لما نأخذ من الذي عنده 40 شاة نأخذ منه شاة، هل أثر في غناه؟ سيبقى غنيا، لكن أعمى الفقير. لما نأخذ من اللي عنده 10000 نأخذ منه 250 دينار، الآن هل هذا أثر في مالي بحيث أصبح فقيرا؟ هل تساوى مع الفقير؟ ما تساوى، يصبح يبقى الغني. لكن سمتنا نحن نختلف عن الرأسمالية بمعاونة الفقراء، ونختلف عن الاشتراكية أننا لا نسوي بين الناس الطبقات، يعني ما فعلنا تسوية الطبقات تامة في المجتمع. فالغني غني والذي أتاه الله مالا، والفقير نسعى لإزالة فقره، والغني يزال غنى أصلا، ولا مانع في من ذلك في الإسلام. فعبد الرحمن بن عوف تركته من 10 المبشرين بالجنة، تركته قسمت بالفؤوس وهم يكسروا الذهب، التركة من كثرتها بالفأس يقسم الذهب، يعني قوالب الذهب حتى يقسموه، وعنده 4 نساء، لكل زوجة كان نصيبه أكثر من 80,000 دينار ذهب، كل واحدة منهن أكثر من 80,000 دينار ذهب. قالوا ما قسمنا تركة عبد الرحمن بن عوف حتى مجلت أيدينا. مجلت أيدينا لما الإنسان يضرب بالفأس يصيب يديه تنفخا أو تنفطا، تنفخ من كثرة ما يضرب بالفأس. قال إحنا ما قسمناه حتى مجلت أيدين. فكان غني، غني من الأغنياء، وازداد غناه ولا مانع، من عشر بشرين بالجنة ما في بأس، رضي الله عنه وأرضاه. وبالمقابل كان هناك فقراء وكان يعينهم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فقوله تعالى من أموالهم، هذه فيها المعنى هذا، أنه يؤخذ بعض المال، ولا يوجد في الإسلام تأخذ كل ماله، لا، هذا أترك له ماله، هذا اجتهد فيه وتعب ورزق الله إليه، لكن تأخذ بعض مالهم، خذ من أموالهم. وقوله تعالى من، إذا تفيد التبعيض، وهذا هذه الفائدة التي ذكرناها. والثانية من أموالهم، قال المفسرون ولم يقل من مالهم، خذ من أموالهم ولم يقل تبارك وتعالى من مالهم، قال ليكون مشتملا على أجناس المال كلها، خذ من أموالهم، لم يقل من مالهم، ليكون أخذ الصدقة مشتملا على أجناس المال كلها. إيش يعني على أجناس المال كلها؟ كل ما يسمى مالا. فلذلك عندنا الذهب فيه زكاة لأنه مال، الفضة فيها زكاة مال، عروض التجارة فيها زكاة مال، سائمة الأنعام، الأنعام فيها زكاة لأنها مال، الزروع والثمار فيها زكاة لأنها مال كذلك، الركاز اللي هو دفين الأرض فيه الخمس أيضا فيه زكاة، لماذا؟ لأنه مال. وهكذا الآن الأوراق النقدية، لأن لها حكم الذهب والفضة، لها حكم الذهب والفضة. ومن ضلالات الأحباش، من ضلالاتهم بعدما استقر إجماع المسلمين، إجماع العلماء في زماننا على أن الأوراق النقدية فيها زكاة، من ضلالاتهم يقولون الأوراق النقدية ليس فيها زكاة. من ضلالات الأحباش، جماعة الأحباش الذين ينتشرون الآن ولهم مؤسسات ولهم كذا ولهم جمعيات، مما يدعون إليه من ضمن الفتاوى طبعا المحرفة غير الانحراف العقدي، مما يدعون إليه يقولون الأوراق النقدية ليس فيها زكاة، لأنك أنت قل لو ملكت 100,000 ورق نقدي، ورق نقد أو عندك رصيد في البنك 100,000 ما فيها زكاة. لماذا؟ قال دعونا نرجع للنصوص، النصوص أوجبت الزكاة في الذهب والفضة، عروض التجارة، بهيمة الأنعام، الزرع والثمار، الركاز. أين الأوراق النقدية؟ أين الأوراق النقدية؟ يعني هاتونا دليل من القرآن والسنة أن الأوراق النقدية فيها زكاة، هاتوا. فلذلك قالوا لا زكاة فيها. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه في وقتنا الآن بعد ما استقر إجماع أهل العلم، استقر هذا، وإن اختلفوا في أول ذلك تبعا لاختلافهم في تكييف الأوراق النقدية، ما هي؟ طب هي الأوراق النقدية ذهب، ولا هي تحل محل الذهب والفضة، ولا هي عملة مستقلة بذاته، ولا هي عروض تجارة أصلا؟ اختلفوا في تكييفها، لكن بعد ذلك استقر اتفاق فقهاء الزمان أيها الإخوة أن هذه الأوراق النقدية تحل محل الذهب والفضة، بل يجري فيها الربا، ورق النقدي من هو إن كان ورق يجري فيه الربا، تجري فيها الربا. يعني لو واحد قال له هاي 10 دنانير واعطني اياها 11، 10 دنانير ماسك واعطني اياها 11 فراطة، 11 ورقة وهذه 10 ماسك، هذا ربا حرام. طب ما هو ورق يا شيخ، ورق هذا ربا. الآن كذلك فيها الزكاة، هذه الأموال فيها الزكاة. طب ماذا يؤدي أيها الإخوة إذا قلنا الأوراق النقدية ما فيها زكاة؟ يؤدي هذا إلى إسقاط الزكاة عن غالب المسلمين، عن جل المسلمين. لا، مين بتعامل بالذهب والفضة؟ مين عنده الآن رصيد ذهب أو فضة قد خبأه، عنده 100,000 ذهب؟ من؟ هل الآن السواد الأعظم ما بتعامل لا بذهب ولا فضة، أوراق نقدية تعامل إذا أسقطنا عنهم الزكاة في الأوراق النقدية، ماذا سيؤول هذا الأمر؟ إلى ماذا سيؤول؟ إلى أننا لم نوجب الزكاة على أغلب المسلمين، على أغلب المسلمين. طب والفقراء والمساكين؟ فهذا من الضلال والانحراف إذا من أموالهم، من أموالهم، لم يقل من مالهم، من أموالهم، ليكون مشتملا على أجناس المال كلها، هكذا قال المفسرون. ثم قال من أموالهم يعود إلى كافة المسلمين كما عليه جمهور أهل التفسير. قال وهذا دليل على وجوب الأخذ من أموال جميع المسلمين لاستوائهم في أحكام الدين. فقوله تعالى خذ من أموالهم يرجع قوله هذا يرجع من أموالهم، يرجع الضمير يعني من أموال المسلمين. ولذلك الكفار لا تؤخذ منهم الزكاة، الكفار لا تؤخذ منهم الزكاة، وإن كانوا يعاقبون عليها يوم القيامة أنهم لم يؤدوها، لكن لسنا مكلفين أن نأخذ حتى من أهل الذمة أن نأخذ منهم الزكاة، وإن كانوا يوم القيامة يحاسبون أنهم لم يفعلوا الزكاة. ولذلك في مسألة في العقيدة بذكروها، بقولوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني الكافر الآن غير مسلم أصلا، يعني لم يؤمن بالله، الله يعاقبه لأنه كفر. طب هل يعاقبه لأنه لم يصلي؟ وهل يعاقبه لأنه لم يؤدي الزكاة؟ هو يعاقبه أولا لأنه كفر. طب والفروع، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الذي ينظر لأدلة كتاب والسنة يجد أن سيجد أن الكفار نعم مخاطبون بفروع الشريعة. ومن أوضح الأدلة على هذا قول الله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. السؤال هل هؤلاء كفار أو مسلمون؟ هل هؤلاء كفار أو مسلمون؟ دعونا الآن نتأمل الآيات لنرى هل هم كفار أو مسلمون. قالوا لم نكن من المصلين، على قول الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا مسلم، قول الإمام أحمد أن تارك الصلاة تكاسلا كافر، لكن دعونا نأخذ قول الجمهور، قل هذه الآية ليست واضحة أنهم كفار. لم نكن من المصلين، مسلم مقصر لا يصلي. طيب ولم نكن نطعم المسكين، واحد مسلم لا يطعم المسكين كافر؟ لا، يبقى إيش؟ مسلما. طيب وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كنا نتكلم ونخوض ونغتاب ونقع نخوض مع الخائضين، هذا يدل أنه كفار كذلك؟ لا. طب وكنا نكذب بيوم الدين، كفار أو غير كفار؟ هؤلاء كفار، لقول الله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين، لقول الله تعالى عنهم وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين، يوم الدين أي يوم؟ هو يوم القيامة، مالك يوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين أي وكنا نكذب بيوم القيامة، فهؤلاء كفار، ومع ذلك عاقبهم الله في سقر لأنهم ما كانوا يصلون، وعاقبهم الله لأنهم ما حضوا على إطعام المسكين، وعاقبهم الله لأنهم خاضوا مع الخائضين. فالكافر يعاقب على الكفر ويعاقب على الكذب، مثلا إن كذب يقول والله فقط يعاقب على الكفر. طيب والكافر يعاقب على الكفر ويعاقب إذا زنى، يعاقب على الكفر ويعاقب إذا زنى، يعني عقوبة أخرى على الزنا والعياذ بالله. فهذا يدل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها إذا لم يفعلوها. فالكافر لا تؤخذ منه الزكاة وإنما يعاقب عليه يوم القيامة. فقوله من أموالهم يعني من أموال المسلمين. خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا أيها الإخوة، هل هي الصدقة المسنونة أو الزكاة المفروضة؟ هل هي الصدقة المسنونة أو الزكاة المفروضة؟ بعض المفسرين قال الصدقة هنا ألا وهي الصدقة المسنونة، يعني صدقة التطوع، لأنه قال مما عرف أن الزكاة تستعمل في واجب، يعني في القسم الذي يخرج من الواجبات. وأما الصدقة فتستعمل في النوافل. فقالوا إن المقصود بهذه الآية الصدقة يعني النوافل، وهذا قول الإمام ابن جرير الطبري، قال هذا وارد أولا في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والضمير عائد عليهم، والصدقة المأخوذة هنا لتكفير ذنوبهم فهي كصدقة النفل نوافل، وهي خاصة بهم يقول كما يشعر السياق. وهذا ليس مما تكون العبرة فيه بعموم اللفظ، إنما بخصوص السبب. الصدقة الواجبة هنا لا تخصهم، إنما هذه صدقة نافلة، وسبب هذه الصدقة النوافل لتخلفهم عن غزوة تبوك. والزكاة من حق الإسلام لا من موجبات الجنايات، هذه صدقة نافلة لأنه أصبح عندهم جناية يعني تأخروا عن غزوة تبوك، فهذه من النوافل. هذا اختيار ابن جرير الطبري ونقله عنه عدد من أهل التأويل، لكن أكثر المفسرين رجحوا أن المراد بالصدقة هنا الزكاة. وجمهور السلف والخلف استدلوا على جملة أحكام في باب الزكاة بهذه الآية، وعلى أن السياق غير مانع من إرادة الزكاة على سبيل الاستئناف. ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها ليس لازما إلا بدليل، وهذا مروي عن ابن عباس، وهو قول عكرمة أن الصدقة هنا بمعنى الزكاة. والإمام الرازي ذكر وجه الارتباط في الآية، قال الزكاة كانت واجبة عليهم، فلما تابوا من تخلفهم وحسن إسلامهم بذلوا الزكاة، أمر الله ورسوله أن يأخذها منهم، حيث لم تقبل الزكاة من بعض المنافقين، لأنه قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن أبرز الأدلة أن المراد الزكاة اللي هو المفروضة وليس الصدقة المسنونة، أن مانعي الزكاة استدلوا بهذه الآية، يعني الذين استدلوا بهذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، استدلوا بها على أن الزكاة ليست واجبة من خلال هذه الآية، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، فقالوا الصدقة هنا الزكاة والرسول هو الذي كان يأخذ، فالصدقة هنا من أوضح الأدلة أنها الزكاة. وهل القرآن يستعمل الصدقة ويراد بها الزكاة؟ نعم، هل يستعمل الصدقة يذكر الصدقة ويراد بها الزكاة؟ نعم، الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه. قلنا هذه إيش؟ الزكاة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب صدقة بمعنى زكاة، زكاة العروض، زكاة الزروع والثمار. في حديث، وهذا من أوضح الأدلة، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن فقال ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. افترض عليهم صدقة، وفي صدقة مفروضة اللي هي الزكاة، فيستعمل الشرع لفظة صدقة ويراد بها الزكاة. طب الزكاة كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ الزكاة، كلمة الزكاة كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ وردت كلمة الزكاة في القرآن الكريم معرفة 30 مرة، ذكرت 27 مرة مقترنة بالصلاة، 27 مرة زكاة صلاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، 27 مرة. وفي موضع منها ذكرت في سياق واحد مع الصلاة، وإن لم تكن نفس الآية، مثل ما قال الذين هم الزكاة فاعلون، وقبلها قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمرتبط ارتباط. ومتتبع المواضع 30 التي ذكرت فيها الزكاة يجد أنه 8 مواضع ذكرت في سور مدنية، والباقي في سور أن 8 مواضع ذكرت في سور مكية والباقي مدنية. يعني من المواضع 30 كلمة زكاة 8 مواضع في سور مكية، و22 موضع سور مدنية، سور مدنية. كلمة الصدقة والصدقات كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، خذنا مالهم صدقة، إنما الصدقات. كلمة الصدقة والصدقات وردت في القرآن 12 مرة كلها في السور المدنية، لا يوجد كلمة صدقة في سور مكية، كلمة الصدقة لا توجد في السور المكية، كلها وردت في السور المدنية. ذلك الصدقة الصدقات، إذا قرأت كلمة صدقة فاعلم أن هذه السورة مدنية وليست مكية. وذلك سورة البقرة أكثرت من ذكر كلمة الصدقات، سورة التوبة كذلك كلمة الصدقة والصدقات. فإذا الصدقة هنا بمعنى الزكاة، والسياق يدل على هذا، وهذا عليه أكثر أهل التفسير. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر الله حكمتين للزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها. نذكر إن شاء الله هاتين الفائدتين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.